بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية. أيضا من ضمن مصارف الزكاة الذين نصت عليهم الآية الشريفة هم الغارمون، وهو شرح من هم الغارمون. طبعا الغارمون يعني الذين يطلبون بأموال، يعني ناس لهم في ذمتهم أموال وعلتهم الديون ولا يتمكنون من سدادها. وهم الذين علتهم الديون يعني بحيث لا يتمكنون من سدادها، لكن في غير معصية، يعني هم هذه الأموال صارت عليهم لأنهم إما مثلا في علاج، في نفقة، في طعام، في غير ذلك، في أمور مباحة. أما إذا كان في معصية، في إسراف، في أخذ هذه الأموال استدانها وأنفقها في معاصي الله سبحانه، قال: فلو كان في معصية لم يقضى عنه. لأن هذا بعد يكون بعد ذلك إغراء بالمعاصي وبالقبيح. وهناك رواية مروية في الكافي، وهي رواية محمد بن إسماعيل، يقول عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا نجار، قال: سألت الرضا، سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع، فقال له: جعلت فداك، إن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أخبرني عن هذه النظرة. قال: فنظرة، نظرة هذه أخبر إلى كم، يعني يمهل، التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه، إذا صار الشخص الذي لا يستطيع سداد الدين إلى هذا الحد، لا بد من أن ينظر. وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، ويقول هذا أخذ أموال من عند شخص وأنفقها على عياله وليس له علة ينتظر إدراكها. يعني يقول ما هو يتوقع أنه بيحصل على أموال حتى يسدد، إلى كم ينظر هذا؟ ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، ما ينتظر لا راتب لا كذا، لا أموال يطلب به الناس، فإذ إلى متى هذا ينظر؟ قال: نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام عليه السلام، فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الإمام عليه السلام له. قلت: فما هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ يعني هو ما يعلم هذا أنفقه في حلال في حرام، في طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر. يعني إذا ما يعلم صرف في طاعة ما يعطى من الزكاة، هذا على حسب هذه الرواية، وسيأتي الكلام فيها. قال: نعم، لو كان صرفها في معاصي ثم تاب وعلته الديون صرف إليه من سهم الفقراء، باعتبار أنه الآن هو فقير عليكم السلام، الآن هو فقير ومحتاج، فيعطى من سهم الفقراء لا من سهم الغارمين الذين لا بد أن يكونوا قد صرفوا هذه الأموال في الطاعة لا في المعصية. وجاز أن يقضي هو، يعني يعطى من سهم الفقراء وهو من هذا السهم يقضي الديون التي عليه، ولو جهل في ماذا أنفقه، لا نعلم في طاعة أو في معصية. قيل هذا القول للشيخ رحمه الله في النهاية، قيل يمنع لا يعطى، مثل هذه الآن الرواية التي قرأناها على حسب الظاهر أنها ظاهرة في أنه لا يعطى، وقيل لا يعني لا يمنع بل يعطى، وهذا القول هو قول الأشهر المشهور عند العلماء. قيل لا وهو الأشبه، طبعا الأشبه بأصول المذهب وبالروايات الموجودة أيضا التي فيها التي من ضمن الأشياء يعني فيه إطلاقات، مثلا أنه حتى الآية فيه إطلاق الغارمين يعني يشمل. المهم طبعا دلت النصوص على أنه إذا كان في معصية لا، فإذا لم نعلم بالحال فلا يصدق عليه أنه في معصية، لا نعلم أنه في معصية فلم نتحقق المانع فيبقى على الإطلاق الموجود. ورد في بعض الروايات أنه السبب في ذلك، أنه يعني العلة في أن الله سبحانه وتعالى فرض هذا السهم للغارمين لئلا يمتنع الناس من فعل المعروف، لئلا يمتنع الناس من فعل المعروف، لأنه إذا كان أنت جاء إليك مسلم مؤمن وأراد منك دين أن يستدين، طبعا كل إنسان يريد ضمان لأمواله، فإذا كنت تعلم أن هذا سيصرفه في محرم هذا طبعا لا تعطيه لئلا يكون في ذلك إعانة له على الإثم. أما إذا في طاعة، فإذا كان هذه الأموال ما فيها ضمان الإنسان لن يقدم على أن يعطي هذه الأموال كدين، لأنه لا ربح فيها لأن الربا محرم ولا ضمان، فإذا لماذا أنا أعطي أموالي؟ فعلى هذا الأساس طبعا الله سبحانه وتعالى جعل ضمان من أنه إذا كان علته الديون ولا يستطيع السداد بعد يعطى من هذا السهم لئلا يمتنع الناس عن فعل المعروف. يقول ولو كان للمالك دين على الفقير، لو كان للمالك دين على الفقير، يعني الآن مثلا أنا عندي أموال وفي فقير علته الديون يعني مستحق للزكاة، وأنا عندي أموال تجب فيها الزكاة، قال جاز أن يقاصه، يعني أنظر كم الزكاة، وجدت أن الزكاة مثلا بمقدار 200 درهم مثلا، وأنا أطلبه بكم؟ أطلبه ب 150 درهم، أقتص 150 من 200 فأعطي 50. وكذا لو كان الغارم ميتا، يعني لو كان هذا الذي أنا أطلبه بالأموال الله سهل عليه مثل ما يقولوا وتوكل على الله، فأين الأموال التي لي له أنا أطلبها بهذا، أطلب هذا الشخص بها؟ يقول جاز أن يقضى عنه، ممكن أنه الشخص الذي يطلب هذا الميت نحن ندفع له من سهم الغارمين، أو يقاص إذا كان أنا أطلبه وأنا علي زكاة ممكن أقتص من هذه الزكاة، أقول هذا بدل الأموال التي أطلب بها الميت مثلا، فأنا أطلبه ب 150 درهم وعلي زكاة 200 بقيت 50 50، أخرجها زكاة. يقول ولو كان الدين على من يجب نفقته، يعني الآن افترض أنا يجب علي النفقة على والدي إذا كنت موسرا وكان الوالدان ضعيفي الحال، أو على أولادي، أيضا على الزوجة، أيضا على المملوك العبد. فلو كان هذا الولد ولدي الذي أنفق عليه عليه أموال، عليه ديون، علته الديون، أو والدي مثلا علته الديون، أو الوالدة كذلك، أو الزوجة، يقول جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا، يعني من الزكاة، وأن يقاص. طبعا مر علينا فيما سبق بالنسبة إلى سهم الفقراء والمساكين، قلنا لا ينفق على من يجب علي نفقته، لأنه هو لازم علي أن أنفق عليه بالأصالة، فهو في الواقع ليس بفقير، فلا تحل له الزكاة باعتبار كونه سهم فقراء ومساكين. أما سداد ديونه لا يجب علي، ليس من ضمن النفقة أنني أسدد ديونه، فهذه النفقة ليست بواجبة، فيجوز أنه أحتسبها زكاة. إذا كان أنا أطلبه بأموال أو أنه أقضي عنه من سهم الزكاة، ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء، هذا أعطوه أموال، قالوا لأنه أنت مطلوب بأموال فأخذ هذا المبلغ من الزكاة وانفقه في سداد دينه، هو ما أنفقه في سداد الدين، مثلا كانت عنده صفقات فاشلة، واصل صفقاته الفاشلة، أراد يتاجر بهذه الأموال مثلا وأنفقها في أمور أخرى، قال ارتجع منه، لأن هذا أعطي من أجل أنه ينفقه في سداد الدين ليس في أمر آخر، ارتجع منه على الأشبه. ولو ادعى أن عليه دينا، الآن لو جاء إلينا شخص وقال أنا علي ديون، ونظرنا في كلامه وجدنا أنه هذا علته الديون في غير معصية، ولكن لا نعلم بأنه صادق كاذب، قبل قوله إذا صدقه الغريم، يقول إذا أنت يعني لا تصدقني فاسأل فلان، هو الذي يطلبني بالأموال، الغريم يعني الذي يطلبه بالأموال، ذاك الغريم قال نعم أنا أطلبه بهذا المبلغ فيعطى. وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، تجردت الدعوة، يعني هو لما ادعى أنه مطلوب بأموال تجردت هذه الدعوة عن التصديق، ما صدقه الغريب ولا أنكر، لا قال أطلبه ولا قال لا أطلبه، فهنا يعطى أيضا. أما لو أنكر قال لا أنا لا أطلبه بشيء، قطعا لا يعطى. وقيل لا يقبل، هذا القول لم يعرف قائله كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله، ولكن هذا القول محكي عن الشافعي أنه لا يقبل قوله إذا ما صدقه وما أنكر ذلك عليه، والأول أشبه وهو أنه يعطى لما قلنا فيما سبق من أنه هذه كثير من الأمور التي في الزكاة مبنية على الثقة كما يقولون. وفي سبيل الله أيضا الآية نصت على أن من مصارف الصدقات والزكاة في سبيل الله وهو الجهاد خاصة، هذا الجهاد خاصة باعتبار إطلاق سبيل الله، قتل في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، يطلق على الجهاد فقط. وهذا الجهاد خاصة، هذا قول المفيد والشيخ وسلار عليهم الرحمة. وقيل هذا القول لمشهور العلماء يدخل فيه المصالح، يعني نعم الجهاد سبيل لله، لأن السبيل يعني الطريق، وطريق الله إما الطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، أو لا الطريق الموصل إلى الله وإلى رضوان الله وثواب الله، الطريق الموصل إلى رضوان الله أو الذي الله سبحانه وتعالى شرعه يدخل فيه المصالح، يعني كل ما فيه مصالح مصلحة ومنفعة للمسلمين، كبناء القناطر والحج، يصرف في الحج مثلا فيما يتعلق بالحج من تعبيد الطرق إلى الحجاج مثلا، سقاية الحجاج أو حفر الآبار لهم أو غير ذلك، ومساعدة الزائرين أيضا، مساعدة الزائرين في هذه الأمور التي هي مثل مساعدة الحجاج وبناء المساجد، وكل ما فيه طاعة لله هو سبيل لله طبعا. نعم، لكن هو طبعا قال المصالح، يعني هذه التي فيها مصالح عامة، التي فيها مصالح عامة، وإلا أيضا إعطاء أي إنسان، إعطاء الفقير هو سبيل لله، لكن هنا كأنما مخصصة بالأمر الذي لم يجعل له عنوان مستقل مثل الفقراء أو غير ذلك من الأمور السابقة. لذلك يقول ويدخل فيه المصالح، يعني لا أنه هو فقط المصالح، من ضمنه الجهاد، من ضمنه المصالح، من ضمنه مثلا التعليم، صرف هذه الزكاة على التعليم، على طبع الكتب مثلا التي تبين الحق وغير ذلك من الأمور، مثلا إنشاء مستشفيات وهو الأشبه. وهذا هو القول المشهور بين العلماء. يقول والغازي يعطى وإن كان غنيا، يعني هذه طبعا إذا كان فقير يعطى لأنه فقير. كل الأصناف التي مرت علينا هذه، يعني قد يكون الشخص غير معنون بعنوان كونه فقير أو مسكين، غير الأمر الأول، يعني كل عنوان يختلف عن العنوان السابق. ففي سبيل الله يعطى مثلا سلاح، يشترى سلاح وإن كان هذا غني ويستطيع أن يأخذ سلاح وعنده سلاح، وإن كان غنيا يعطى قدر كفايته على حسب حاله، يعني من طعام، من لباس، من وسيلة ناقل، من غير ذلك، على حسب ما يليق بشأنه. وإذا غزا وفضلت عنده أشياء، هل ترتجع منه أو لا ترتجع؟ قال لم يرتجع منه، لأنه غزا بعد بذلها في سبيل الله وفضل شيء. وإن لم يغزو استعيد. إذا كان أعطيت طبعا هناك، إذا غزا ممكن أنه صرفها بكاملها في الغزو فلا ترتجع منه، أما إذا كان لا، أعطي من أجل الجهاد ولكنه لم يغزو وبقيت عنده، طبعا تستعاد مثل ما مر في الغارمين وغير ذلك. وإذا كان الإمام مفقودا، مفقودا بمعنى غائب، لأنه لابد من وجود إمام، فإذا كان الإمام عليه السلام غائبا سقط نصيب الجهاد، لأن الجهاد إنما يكون تحت راية المعصوم عليه السلام. فإذا كان الإمام غير موجود لا جهاد، لأن الجهاد يطلق على ما فيه توسعة إلى الرقعة الإسلامية وفتح البلاد الكافرة ودعوة هؤلاء إلى الإسلام، سيأتي. وصرف في المصالح، هذا المقدار في سبيل الله الذي هو في الجهاد يصرف في المصالح لأنها داخلة في سبيل الله كما قلنا. وقد يمكن، قد يحصل وجوب الجهاد مع عدمه، مع عدم ظهور الإمام، فممكن يحصل وجوب الجهاد، وذلك إذا كان خيف على بيضة الإسلام من الكافر أو من عدو يداهم بيضة الإسلام، ففي هذه الحالة يجب الدفاع عن بيضة الإسلام أو لا للدفاع عن المؤمنين أو المسلمين. فإذا مثلا هجم على بلاد المسلمين عدو أجنبي فيجب على المسلمين أن يدفعوه عن بلادهم، فهذا يصرف طبعا أموال تصرف من الزكاة. فيكون النصيب نصيب سبيل الله وهو الجهاد باقيا مع وقوع ذلك التقدير، يعني إذا قلنا بأنه على تقدير أن هناك دفاع عن بيضة الإسلام أو دفاع عن المسلمين الذين دهمهم عدو. وكذا يسقط سهم السعاة إذا كان الإمام غائب، طبعا ما في سعاة يسعون إلى جمع الزكاة، ما في سعاة، لأن من الذي يجعل السعاة؟ الإمام. إذا كان غائب لا سعاة فلا سهم لهم، وسهم المؤلفة قلوبهم، لأن من الذي يصرف هذه الأموال في تأليف القلوب؟ هو الإمام عليه السلام. ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف مثل الفقراء والمساكين والغارمين وغير ذلك، وإن كان صاحب الجواهر رحمه الله يقول الأقوى أن سهم السعاة باقي وسهم المؤلفة باقي، لأن تأليف القلوب ليس فقط مع وجود الإمام عليه السلام، وكذلك السعاة أيضا ممكن في عصر الغيبة نائب الإمام وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ممكن يبعث سعاة لجمع الزكاة فيكون لهم سهم الزكاة. قال وابن السبيل، ابن السبيل هذا اصطلاح شرعي، والسبيل هو الطريق كما قلنا، ابنه يعني الذي انقطع به الطريق، الذي انقطع به الطريق مثلا بأن سافر ففقد النفقة، سرقت منه أو نهب، أو مثلا انتهت النفقة، يعني كان ينتظر مثلا الرجوع ما استطاع حتى نفذت نفقته فانقطع في تلك البلاد ولم يستطع العودة إلى بلاده. قال وهو المنقطع به، الذي انقطع به السفر بحيث أنه لا يستطيع مواصلة السفر والرجوع إلى بلاده، ولو كان غنيا في بلده لكن فعلا الآن هو محتاج إلى المساعدة. طبعا هذا لما نقول أنه هو الذي انقطع به في السفر، هذا ليس المراد منه هو السفر الشرعي، يعني لو كان شخص مثلا ذهب إلى مكان وأقام 10 أيام، بعد ما أقام 10 أيام مثلا سرق متاعه أو أمواله، الآن مو مسافر شرعا لأنه مقيم، يعني يتم ويصوم، لكن هو عرفا مسافر، يقال له انقطع به سفره. يقول ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، عفوا، وكذا الضيف، وكذا الضيف أيضا بعضهم ذكر أنه إذا نزل ضيف عليك، طبعا الضيف أيضا ليس من نفس البلد وإنما من بلاد أخرى، ونزل عليك وهو محتاج للضيافة، فممكن أن تصرف عليه من الزكاة، يعني يكون حاله حال ابن السبيل. وطبعا صاحب الجواهر رحمه الله ذكر مناقشات طويلة في أنه هل ابن السبيل هو الضيف أو أنه شخص آخر، فنقل عن بعض العلماء أنه لا، يعبرون عن ابن السبيل ضيف، لأنه ورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يعلل لماذا يعطى ابن السبيل، يقول لأنه ضيفكم، يعني كأن واحد أجنبي جاء إلى بلدكم وانقطع في بلدكم فهو ضيف عندكم، هو بمثابة الضيف، فكما أنه يعطى الضيف كذلك هذا يعطى. يقول ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، لما سافر من بلده أن يكون السفر إما واجب أو مستحب أو لا أقل مباح. طبعا مباح يعني بالمعنى الأعم، فالواجب مباح والمكروه مباح والمستحب مباح، يخرج بذلك المحرم إذا كان سفره سفر معصية، فلو كان معصية سفر معصية لم يعطى، لأن هذا يسبب الإغراء بالمعاصي. يعني إذا كان عنده أموال وبقي عنده مثلا 100 دينار، يقول لا هذا 100 دينار أرجع بها، أما إذا علم أنه لا سيعطى من الزكاة يقول فلأصرفها في المعصية وبعدين أخذ من الزكاة، فيكون هذا إذا علم أنه للمعصية فلا يعطى لئلا يتمادى الناس في فعل القبيح ويدفع إليه. الآن بالنسبة إلى ابن السبيل كم يدفع إليه؟ قال ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، يعني بمقدار ما يصل إلى بلده، بمقدار ما يصل إلى بلده. أما لو كان مثلا نعطيه زيادة، افترض هو بناء سافر مثلا إلى المدينة وأراد أن يبقى فيها مدة، فافترض يريد أن يبقى فيها 15 يوم، ففي أول يوم يعني من التوفيقات اللطيفة أنه سرق، فهذا يعطى مال، يقولوا له بعد هذه أجرة السيارة مثلا، طبعا على حسب ما يليق بشأنه، فإذا كان يليق بشأنه أنه يركب في سيارة يعطى في يعني مال سيارة، لا يليق بشأنه في طائرة مثلا في طائرة، وهكذا المناسب لشأنه. فهذا إذا كان مثلا يقولوا له الآن ترجع، يقول لا أنا بنائي أبقى هنا فلازم تعطوني، أنا بنائي 15 يوم يعني لا أقل 10 أيام، لا يعطى بمقدار أنت الآن واحد منقطع، فتعطى مساعدة أنه ترجع، مو تقعد هنا مثلا على حساب بيت المال. قال ولو فضل منه شيء أعاده، هذا طبعا هو المشهور عند العلماء أنه لو فضل شيء لما رجع إلى البلد وجد أنه باقي من الأموال التي أعطي يعيده إلى بيت مال المسلمين أو إلى الإمام عليه السلام. وقيل هذا القول للشيخ في الخلاف أنه لا يعيد شيئا مما أخذ. هذا بالنسبة إلى القسم الأول الذي ذكرناه وهم المستحقون للزكاة. أما بالنسبة إلى القسم الثاني في أوصاف المستحق، يقول المستحقين لابد أن يتوفر فيهم أولا الوصف الأول الإيمان، الوصف الثاني العدالة، الوصف الثالث أن لا يكون واجب النفقة، الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا. أما بالنسبة إلى الوصف الأول وهو الإيمان، والمراد بالإيمان هو الإيمان بالمعنى الأخص، لأنه كل من هو آمن بالله ورسوله فهذا مؤمن، لكن لا بد أن يكون مؤمن بالمعنى الأخص، يعني الذي آمن بكل ما جاء به النبي إيمانا حقا كاملا، وهم يعني أصحاب أو الذين يتبعون أهل البيت عليهم السلام، يعني الإمامية الاثنى عشرية، فلا بد أن يكون إماميا، فلا يعطى كافرا ولا معتقدا لغير الحق، معتقد لغير الحق يعني من فرق المسلمين ولكن يعتقد ومسلم لكن يعتقد غير الحق، يعني يعتقد بغير إمامة أهل البيت عليهم السلام. يقول ومع عدم المؤمنين. إذا كان بحثنا افترض مثلا هذا في خصوص مثلا بعض الأمكنة، قد الإنسان لا يجد مؤمنا، فماذا يصنع؟ يقول يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف، يعني زكاة الفطرة ممكن إعطائها إلى المستضعف. المستضعف هو الذي لا يوالي أهل البيت عليهم السلام، ولا يعاديهم، ولا يعرف الحق، ولو فهم لا يفهم، لو بين له الحق ما يفهم، هذا مستضعف. أما لو كان لا، لو فهم لا يفهم لكن يعادي أهل البيت مثلا، في بعض الروايات أنه لا نعم. فإذا كان من المستضعفين ممكن يعطى من الفطرة خاصة. زين، الزكاة الثانية سيأتي بيانه، إذا كان لم يجد المستحق ماذا يصنع؟ هذا سيأتي الكلام فيه. يقول أنه وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين. طبعا بالنسبة إلى الإنسان قبل أن يصل إلى حد التكليف لا يطلق عليه مسلم ولا كافر، لكن أطفال المؤمنين ملحقون بالمؤمنين، وأطفال الكافرين في الأحكام أيضا ألحقوا بآبائهم. قال دون أطفال غيرهم، فلا يعطى أطفال الكافرين ولا يعطى أطفال المخالفين. ولو أعطى مخالف زكاته، يعني مخالف لما كان هو يعني غير مستبصر دفع الزكاة، فأعطى هذه الزكاة لأهل نحلته للمخالفين، ثم استبصر عرف الحق وأبصر الحق، ماذا، هل تجزئ تلك الزكاة؟ قال أعاد. بالنسبة إلى غير الزكاة من أعماله، من صلاة، من صيام، من حج، غير ذلك، إذا كان أداها على طبق مذهبه فلا يعيدها. أما بالنسبة إلى الزكاة، خصوص الزكاة، لا بد من إعادتها. وهناك بعض الروايات من ضمنها صحيحة الفضلاء، في عن الصادق عليه السلام، طبعا رواية مروية عن زرارة ومحمد بن مسلم. فالرجل يكون في بعض الأهواء، الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر وهو ولاية أهل البيت عليهم السلام، ويحسن رأيه، أي يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك. قال الإمام عليه السلام ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، فإنه لا بد أن يؤدي الزكاة، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية. فكأنما هذا حق إلى أهل الولاية، وهذا لم يؤده إلى أهل الولاية. يقول الوصف الثاني العدالة، وقد اعتبرها كثير أكثر العلماء اعتبروا العدالة. طبعا العدالة كما تعلمون هو عدم فعل الصغائر والكبائر، أو عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وهذا مر علينا فيما سبق. واعتبر آخرون وهم ابن الجنيد والمرتضى مجانبة الكبائر، يعني الكبائر خاصة كالخمر والزنا دون الصغائر. أما إذا كان يفعل الصغائر مثلا مثل حلق اللحية مثلا أو النظر إلى الأجنبية كمثال، فهذا وإن دخل به في جملة الفساق يكون فاسقا، لكن لا يمنع من إعطاء الزكاة. قال والأول أحوط، لأنه نحن لما نعطي إنسان هكذا نشك في أنه برئت الذمة أم لا، فالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني يقينا، لما نعطي عادل فهذا برئت به الذمة. الوصف الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين، فالأبوين يجب النفقة على الشخص فلا يجوز إعطاؤهما، وإن علوا يعني أب الأب أم الأب مثلا أبو الأم أم الأم ويعني الأجداد مثلا وآباء الأجداد، والأولاد وإن سفلوا، الأولاد الأحفاد الأسباط، والزوجة أيضا واجبة النفقة والمملوك، فلا يجوز إعطاهم زكاة لأنه النفقة أساسا واجبة، فهم يستغنون بهذه النفقة، ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين تجب نفقتهم. من عداهم من الأنساب يجوز إعطاهم لأنهم واجبين النفقة، ولو قربوا، ولو كانوا قريبين جدا من الشخص دافع الزكاة كالأخ والعم. أيضا كما قلنا بالنسبة إلى الذين هم واجبين النفقة، لو كان مثلا من الغارمين جاز إعطائهم لأن هذه ليست هي النفقة الواجبة. ولو كان من تجب نفقته عاملا من العاملين عليها جاز أن يأخذ من الزكاة، زكاة طبعا سهم العاملين لأنه عمل محترم، وكذا الغازي، لأن ذاك إنما لا يجوز إعطائه لأنه بإعطائه الزكاة بإعطائه بالنفقة على يكون غني، فلا يكون مصداق إلى الفقير والمسكين، لكن لا يمنع أنه يعطى لأنه مصداق لشيء آخر مثل الغازي والغارم والمكاتب وابن السبيل. لكن يأخذ هذا ما زاد على نفقته الأصلية. يعني الآن مثلا النفقة الأصلية كم؟ لو كان هذا يعطيه في الشهر مثلا 1000 ريال نفقة، فيأخذ ما زاد على 1000 مما يحتاج إليه في سفره. هذا طبعا ابن السبيل، ابن السبيل يأخذ كم؟ يأخذ منه 1000 نفقة، ويأخذ ما زاد على النفقة كم يحتاج؟ يحتاجه إلى 200 ريال، يعني 1200 حتى يصل إلى البلد، فال1000 نفقة لأنه واجب النفقة عليه، وما زاد على النفقة وهو 200 تكون من الزكاة. لكن هذا يأخذ هذا ما زاد على نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة. الحمولة هي الإبل تحمل عليها الأثقال. يعني هذا طبعا لا يجب على الأب أن يعطي ابنه حمولة إبل، يجب عليه أن ينفق عليه في مأكل ومشرب وملبس ومأوى، أما أنه يعطي حمولة لا، فهذا زائد على النفقة الأصلية فلا مانع، وهو يحتاج إليه في الوصول إلى بلده فلا مانع. الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا، وهذه طبعا من ضروريات الدين واتفق عليها المسلمون كافة، أن الله سبحانه وتعالى حرم الزكاة على بني هاشم لأن الزكاة هي أوساخ الناس. فالله سبحانه وتعالى ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وآله نزه بني هاشم عن الزكاة. فيقول أنه فلو كان كذلك هاشميا لم تحل له زكاة غيره، زكاة شخص غير هاشمي لا تحل، ويحل له زكاة مثله في النسب هاشمي ابن هاشمي، ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس. طبعا الهاشمي إذا فقير يعطى من الخمس، الخمس ما يكفي مثلا، فماذا يعطى؟ قال جاز له أن يأخذ من الزكاة، لأنه ضرورة تكون، ولو من غير هاشمي. طبعا إذا من هاشمي مسلم إنه تجوز، لحتى لو من غير هاشمي وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، يعني يأخذ بما يفك به ضرورته، وهذا القيل لم أعثر على قائله. ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة، طبعا هذا بالنسبة إلى الصدقات الواجبة. أما بالنسبة إلى الصدقة طبعا الواجبة يعني بالأصالة مو بالعارض، أما لو مثلا واحد بالنذر نذر لله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال ثم أعطيت هاشمي، لا مانع، لأن هذه واجبة بالعارض، والكلام الواجب بالأصالة. أما المندوب فلا مانع، ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره. وعلى هذا الأساس في كثير من الناس عندهم يعني ما يفرق بين المندوبة والواجبة، يقول لا 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 الصدقة حرام، فلو جو واحد سيد مثلا محتاج يقول لا هذا لا تعطيه بعنوان صدقة، أعطيه بعنوان هدية، بينما أنت ستعطيه بعنوان ماذا؟ إنها صدقة مستحبة ليست بواجبة. لما مثلا بعضهم يسأل يناقش يقول أنه زينب عليه السلام تقول الصدقة علينا حرام، يعني هذا استدلال ملالي يعني. ف طبعا هنا بالنسبة إلى زينب عليه السلام لما تقول الصدقة علينا حرام، صحيح الصدقة الواجبة هي تعني الواجبة، وهم وإن كان أعطوا هؤلاء الأطفال طعام وهذا يحمل على أنه صدقة مستحبة، لكن زينب عليه السلام تريد أن تلفت الأنظار إلى أن الصدقة علينا حرام، فيسأل سأل لماذا الصدقة عليهم حرام؟ لأنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فيكون هذا يعلم الناس، فكيف أهل بيت النبي الذين الله سبحانه وتعالى كرمهم ونزههم عن أوساخ الناس كيف يجوز أن يسبوا أو أن يقتلوا أو غير ذلك؟ ولم تعني زينب أن هذه الصدقة، ما قالت هذه الصدقة علينا حرام، لكن الواحد يسمعها من فوق زي ما يقولوا طوال يحكم بأنه لا 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 جميع الصدقات. والذين يحرم عليهم الصدقة، والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من هم؟ نحن قلنا الهاشمي، من المقصود بالهاشمي؟ قال من ولد هاشم خاصة، الذين هم من نسل هاشم، وكما سيقول وهم الآن يعني الموجودين الآن أولاد أبي طالب عليه السلام والعباس والحارث، حارث هو أو أكبر أولاد عبد المطلب وأبي لهب، هؤلاء هم أولاد عبد المطلب. بالنسبة إلى صاحب الجواهر رحمه الله يقول الآن لا يعرف إلا الطالبيين والعباسيين، أما أبناء الحارث وأبناء أبي لهب فلا يعرفون الآن أنهم موجودين. قال من ولد هاشم خاصة على الأظهر، على الأظهر خلافا للإسكافي والمفيد. طبعا الإسكافي هو ابن الجنيد، والمفيد حيث ألحق به أخاه المطلب، لأن في عبد المطلب فيه المطلب، لأن هاشم عند أخ اسمه المطلب، وهاشم ولد له ولد سمي بعد ذلك عبد المطلب، لأنه كان يحمله كما في بعض الأخبار على يعني دابته، فيقولون هذا عبد المطلب، ولا هو ليس هو اسمه عبد المطلب. قال القسم الثالث، عفوا قبل ما نجي إلى القسم الثالث، هنا طبعا من ولد هاشم خاصة المنتسبين إليه بالأب، أما المنتسبين إليه بالأم فهذا لا يكون هاشميا، خلافا إلى المرتضى رحمه الله. المرتضى خالف جميع العلماء في هذه المسألة، فالمرتضى قال أن المنتسب إلى الهاشمي بالأب وبالأم حكمه حكم الهاشمي، فتعطى يعطى الخمس للمنتسب إلى هاشم بالأم كما أنه لا يجوز إعطاؤه الزكاة. القسم الثالث في المتولي للإخراج، من الذي يخرج الزكاة؟ قال وهم ثلاثة، الأول هو المالك، المالك يخرج زكاة ماله يصرف على مصارفه، والإمام عليه السلام لما أعطي الإمام الإمام يصرفه، والعامل أنا أعطي العامل والعامل يصرفها على المصارف لكن بإذن الإمام، وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه يفرقه على المستحقين بنفسه، إما هو يعطي المستحقين بنفسه وبمن يوكله، أنا مثلا علي زكاة إما أنا بنفسي أو أوكل واحد مأمون يعني أطمئن بإخراجه للزكاة فهو يخرج الزكاة بالوكالة عني، والأولى حمل ذلك إلى الإمام، أنه نحمل هذه الزكاة ونعطيها الإمام والإمام هو يصرفها، لأن الإمام عليه السلام هو أعلم بالمصارف مني أنا، أنا ربما صحيح هذا مستحق لكن هناك جهات أهم، ربما نعطيه فقراء وهناك جهات أهم وهي الجهات في سبيل الله أو الأمور العامة المصالح العامة قد يكون أولى، لأن هذا الفقير سيستفيد منها وسيستفيد منها غير هذا الفقير. ويتأكد ذلك الاستحباب، هذا الاستحباب وهو أنه نعطيها الإمام في الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة يعني هي التي لا تخفى في الجيب، مو مثل الذهب والفضة، كالمواشي والغلات، هذا يتأكد الاستحباب في أنه نعطيها إلى الإمام. وصاحب الجواهر رحمه الله يقول لم أجد خبر ولا أثر في هذه المسألة أنه يتأكد استحباب إعطاء الإمام هذه الأشياء الظاهرة، ولكن بالنسبة إلى صاحب الجواهر رحمه الله ذكر تعليل يعني لطيف، ولذلك عبارة صاحب الجواهر في المجلد 15 صفحة 420 يقول لكن في المدارك إني لم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه، يدل على هذا الاستحباب ويعني تأكد الاستحباب في المواشي والغلات، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام، يعني لما أنا أخذه أوديه للإمام بعنوان أنه زكاة هذا في إظهار إلى الناس أنه أنا جاي أدي الزكاة وأظهر وأعلن هذه الشعيرة التي هي من شرائع الإسلام والاقتداء بالسلف الكرام. قلت كلام صاحب الجواهر، وهو كذلك يعني فيه إعلان وفيه اقتداء، إلا أن أمره سهل يتسامح فيه، لأن هذا مبني على الاستحباب، فمو أمر إلزامي وجوبة وحرمة. يقول: ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. لو الإمام قال لا تصرفها أنت بنفسك وأحضرها إلي، وجب إطاعة أمر الإمام، لأنه له الولاية علينا على الأموال والأنفس. ولو فرقها المالك والحال هذا، الإمام قال له ائتي بهذه الزكاة وفرقها على المستحقين. قيل للشيخ وابن حمزة والشهيد في اللمعة، قيل لا يجزي. طبعا هذا الزكاة من العبادات، وهذا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن يتقرب إلى الله بما فيه مخالفة أمره؟ وقيل هذا القول للمصنف في النافع والعلامة وفخر المحققين ولد العلامة، وقيل يجزي وإن أثم، يكون مجزئ لأنه صرف الزكاة في محلها، وإن كان آثم بمخالفة أمر الإمام، والأول أشبه أنه لا يجزي. وولي الطفل كالمالك، ولي الطفل يخرج الزكاة طبعا في موارد وجوبها أو استحبابها، فيكون له، يكون هو كما لو كان مالك في ولاية الإخراج، كالمالك في أنه يتولى هو الإخراج بنفسه أو بوكيله. ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات، لأن هذا من ضمن المصالح والمصالح المهمة التي الإمام عليه السلام يقوم بها. طبعا هنا ويجب على الإمام يعني من وظائف الإمام، من الأمور التي يصنعها الإمام، لا أنه مثلا المحقق رحمه الله يقول يجب على الإمام يعني يلزم الإمام بذلك، لا. ولذلك بعض العلماء يقول مثل هذه الفتاوى يعني قد يكون الإنسان يحذف، لأن الإمام أعلم بتكليفه بما يجب عليه وبما لا يجب، ويجب دفعها إليه عند المطالبة. إذا الإمام عليه السلام طالب بها يجب أن تدفع إليه، لأنه لا يجوز مخالفة الإمام في أي أمر من أوامره. ولو قال المالك أخرجت ما وجب عليه، لو كان مثلا جاء الساعي إليه فقال لا أنا أخرجت الواجب، أخرجت الزكاة، قبل قوله، لأن هذا شيء طبعا راجع إليه، فإذا هو قال بعد ولا يكلف بينا ولا يمينا يصدق. ولا يجوز الساعي، ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام، لأن قلنا العامل هذا أيضا يجوز له أن يتولى الإخراج، لكن هذا بإذن الإمام، لأنه الإمام عليه السلام إنما وكله في القبض في السعي، أما في الصرف والإخراج لابد أيضا من إذن الإمام. فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه، العامل يأخذ نصيبه لكونه من العاملين ثم يفرق الباقي. وإذا لم يكن الإمام، طبعا هذا إذا كان يعلم بنصيبه، إذا كان يعلم بنصيبه فيأخذ النصيب ويعلم أنه الإمام طبعا راضا بذلك. وإذا لم يكن الإمام موجودا، يعني لم يكن ظاهرا وإنما غائبا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية. طبعا الفقيه يعني المراد منه ليس هو الذي يعلم الأحكام الشرعية يعرفها، لابد أن يكون يعلم بها عن أدلتها التفصيلية، يعني المجتهد من الإمامية، لأنه طبعا هو نائب الإمام عليه السلام، وأيضا قال المأمون يعني الذي يؤتمن على الدنيا وعلى الدين العادل. أما إذا كان لا يؤتمن على الدنيا فهذا لما يعطى الزكاة سيأكلها، مصحيح؟ فلذلك يقول لابد أن يكون مأمون، فإنه أبصر بمواقعها، أبصر بمواقع صرفها من غيره، لأنه هو أكثر اطلاع بالأحكام الشرعية. والأفضل قسمتها على الأصناف، الأفضل البسط، يوزعها على الأصناف هذه التي مرت. قال وطبعا يعني بمعنى أن قسمتها على الأصناف هذا مستحب، وأيضا واختصاص جماعة من كل صنف، ويستحب أنه لا يعطي من كل صنف واحد، إذا كان يسع يعطي جماعة يعني ثلاثة فصاعدا، ثلاثة من الفقراء، ثلاثة من الغارمين، ثلاثة من الرقاب، ثلاثة من ابن السبيل، وهكذا إذا كان هذا ممكن. ولو صرفها في صنف واحد جاز، كلها أعطاها للفقراء يصح، ولو خص بها ولو شخصا واحدا، لو أعطاها فقير من بعض الأصناف، واحد شخصا واحد من بعض الأصناف جاز أيضا، لأنه صرفها في موضعها، قلنا فيما سبق، ولا يجب البسط على سائر الأصناف. طبعا هنا بالنسبة إلى لو كان مثلا أنا عندي مثلا زكاة 10,000 دينار، 10,000 دينار هذه تخلي هذا ثري غني، فهل يجوز إعطاء الزكاة حتى لو يصير غني أعطي واحد؟ نعم، وقلنا أنه كما مر أن هذا مستحب إعطاء حتى يغني، ولكن إذا كان دفعة. أما لو أعطيته شيئا فشيئا، أعطيته 100 دينار ثم 200 ثم 300، هذا صار غني لأنه ملك قوت سنته، فهل يجوز الآن بعد إعطاءه؟ لا، لا يجوز إعطاء 100 الرابعة لأنه الآن غني، ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود. أقول لا، في فقراء الآن موجودين مسافرين بجون غير موجودين الآن، فأنا أدخرها يعني أحفظ الزكاة من أجل إعطائها هذا غير الموجود، يقول لا، لا بد من الفور في إخراجها، ولا إلى غير أهل البلد، أوديه إلى بلاد ثانية لا يجوز مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، لأن قلنا يجب إخراجها فورا، فلذلك لا ينتظر الذي هو ليس بموجود. فإن فعل شيئا من ذلك أثم، لأنه خالف ما هو واجب عليه شرعا، وضمن لأنه فرط في الزكاة. طبعا هذا يجب دفعها مع التمكن والفورية، يعني الفورية العرفية، يعني مو في أول آنات الإمكان، يعني عرفا لا يقال أنه سوف وأخر. يقول وكذا كل من كان في يده مال لغيره سواء كان دين أو غير ذلك فطالبه فامتنع، فإنه يكون آثم ويكون ضامن، أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه، قال هذه أموال صرفها في المكان الفلاني فما صرفها حتى تلفت يضمنها ويأثم، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره، قال ودها وهو خلاها عنده في البيت حتى تلفت، يكون آثم وضامن، ولو لم يجد المستحق في البلد، ما في مستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، لو تلفت بدون تفريط بدون تقصير ما عليه ضمان إذا كنت لم أؤخر إخراج الزكاة، إلا أن يكون هناك تفريط يعني إهمال، أهمل في الزكاة فتلفت فيضمنها. ولو كان ماله في غير بلده، الأموال المواشي في بلد آخر وأنا في هذه البلد، فالأفضل صرفها في بلد المال. أقول للوكيل هو البلد يعني مثلا هي موجودة في المدينة المواشي، أقول أخرج الزكاة في المدينة لا في بلد المالك، يعني ولو دفع العوض في بلده جاز. كم عوض تلك؟ خمسين شاة يجب عليه أخرجها هنا خمسين شاة يجوز، ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف. لا أقول لجيبهم من المدينة إلى هنا فتلف بعضها أو تلف كلها يضمن، لأنه يخرجها في بلد المال. وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده، يؤدي الزكاة في نفس البلد وإن كان ماله في غيره. لك في زكاة الأموال في بلد المال، في زكاة الفطرة في بلد المالك، لأنها تجب في الذمة، أما تلك في العين. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، مال يعني ليس بموجود هنا وعينته أنا عزلته، ضمن بنقله عن ذلك البلد، هذه زكاة الفطرة. فلو كان المال غائب وأنا عينته فتلف، فأكون ضامن إذا نقلته عن هذا البلد مع وجود المستحق فيه، أكون ضامن فيه، ضامن له. إن شاء الله واضح. أما بالنسبة إلى اللواحق إن شاء الله يأتي الكلام عليها. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله. نعم، يعني البلد يعني ما يطلق عليها اسم بعينه، يعني مثلا الآن مثلا نقول قطيف بلد، سيهات بلد، مثلا توبي بلد، يعني لها اسم مخصوص.